بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله يعني نشهد أن لا إله إلا الله الصالحين، أشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن من أخص الصفات التي يحتاجها السالك إلى الله عز وجل خصوصا في بداية طريقه والتي يسعى لتكميل نفسه وبناء شخصيته من خلالها صفة النضوج، وأنت ترى الشخصية الناضجة شخصية ناجحة مؤثرة فاعلة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. ومن اختل عنده هذا الخلق فإنه يعني يفسد كثيرا ولا يكاد ينتفع في خصبة نفسه أو ينتفع به. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ليس المقصود الكبار في السن دون الصغار، وإنما أولو الأحلام والنهى يعني أولو العقول ومن عندهم حسن تصرف وتحمل المسؤولية وإدراك لحقيقة الأمر أيا كان هذا الأمر. هؤلاء هم محل الأمانة ومحل الاهتمام وأصحاب العطاء والثبات والاستمرار. يعينك على هذا الاستعانة بالله عز وجل وإخلاص النية له والتأثي بالصالحين من السلف والخلف والاستفادة من التجارب وحسن توظيف النصوص، ومن ثم تراكم الخبرات يجعلك شخصية ناضجة. ليس كلما يعني رأيت سلبية تأثرت أو تراجعت أو يعني سبق إلى ذهنك بعض ما لا ينبغي أن يسبق، وإلا لم تكن ناضجا. وهذه آفة كثير من الناس، ربما تعامل معاملة مادية مثلا أو معنوية أو نحو ذلك مع بعض الناس ممن ظن أنهم منضبطون ومستقيمون، فظهر له خلاف ذلك، فإذا به يرجع ويعمم القضية ويقول يعني هذا طريق لا خير فيه ونحو ذلك. لم يكن هذا منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرجل يبتلى بصحبة من يكتشف أنه منافق، معلوم النفاق، لكن هو ما كان يدري. لكن ليس في هذا إساءة إلى الدعوة ولا إلى الدين ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا شأن يتحمله صاحبه. والحق والحمد لله واضح، والطريق مرسوما على أحسن ما يكون، وفيها يعني الواقعية والمثالية، وفيها كل ما يعينك على الانضباط. لكن لابد أنت في الدنيا وتعامل ناسا وتعاشر أقواما، وهذا في الحقيقة مفيد وليس ضارا. مفيد أن تكتسب الخبرات من خلال التجارب والاحتكاك بالناس حتى يعني تنضج شخصيته وتتوصل إلى بعض الأمور ما كنت لتتوصل إليها لولا الاحتكاك. يعني في أول الأمر تأخذ بحسن السمع، كل الناس عندك طيبون، هذا معنى جميل، لكنك تفاجأ بعد هذا أنه لا يلزم أن يكون كل الناس طيبين. في أول الأمر تتصور أن كل من يعني كان سمته على السنة أنه من أولياء الله الصالحين، ثم قد تكتشف أن من الناس من يوظفون هذا السمت وهذه يعني الصورة التي ظاهرها اتباع السنة وهذا المنطق الذي يعني ينطق بالنصوص وأقوال السلف ونحو ذلك، قد يوظفون هذا على طريقة النصابين والسراق ويعني غيرهم. هذا كله وارد وموجود، ونحن نعيش في مجتمع لا بد أن يكون فيه يعني هذا وهذا. وإذا كان وجد المنافقون حول النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف زمان وأشرف بقعة وأشرف قلوب وأطهر أفئدة ويعني أطح بيئة ويعني أكثرها رعاية من الله سبحانه وتعالى، بيئة الدعوة ومهد الدعوة الأول، فلن يوجد هذا في زمان بعده ومكان بعده وأشخاص بعده، هذا من باب أولى. العيب ليس على هذه أقدار نافعة ولا بد، وبها يعني تتربى الشخصية على النضوج، لكن العيب على قلة النضوج، بحيث يعني ما إن يسقط الإنسان مرة أو يقع مرة، خصوصا إذا كان من شخص يراه كبيرا أو يراه يعني حسن السمت أو نحو ذلك، إذا به يعني يتراجع ويتردد وتختلط أوراقه، وربما جلس في بيته وربما يعني ترك شيء من الحق الذي يعرفه، هذا يعني كثير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. الناضج يعني عنده قواعد وأصول وثوابت ومنهج، هذا المنهج معصوم لأن الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضعه من عنده، وإنما ما ينطق عن الهوى، وضعه بوحي من الله سبحانه وتعالى، فالمنهج معصوم، لكن الأفراد والأشخاص والناس والمكلفون والمنتسبون إلى هذا المنهج غير معصومين، ولهذا فليسقط من يسقط، المهم أن المنهج سليم وصحيح ومعصوم ومنهج رباني، وهذا من أهم وأخص الصفات، هذا المنهج الذي نزعم أننا ننتسب إليه على سبيل الزعم على كل حال، حتى يصدق هذا الزعم تحتاج إلى التطبيق وإلى الثبات وإلى الصبر وإلى الدربة والتجارب والإخلاص والعمل والعطاء، كل هذا حتى تتحقق الطموحات، سواء الطموحات الشخصية على مستوى نفسي، كل إنسان له طموحات، يريد يعني أن يستعمل في الطاعة ويريد أن يختم القرآن وأن يقرأه جيدا وأن يتعلمه وأن يعمل به وأن هذه طموحات شخصية وطموحات عامة، يريد أن يمكن للدين وأن يكون سببا في هذا وأن يعود مجد الإسلام وعزه وأن يكون سببا في هذا وأن يجتمع الناس جميعا على كلمة سواء وأن يكون ممن يعين على هذا وأن يعني يلتقي المسلمون بالكافرين فيغلبوهم ويهزموهم وينتقموا منهم ونحو ذلك، هذه كلها طموحات جميلة، ومجرد يعني وجود هذه المعاني في قلبك أنت تثاب على هذا إن شاء الله، ويكتب لك من الأجر ما صحت به نيته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعني قد ينتفع بنيته ما لا ينتفع بعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. فأنت أصدق في الاستقامة وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي طلب العلم وفي تعبيد نفسك أولا لله عز وجل والرغبة في تعبيد الناس جميعا لله عز وجل، أصدق، إذا صدقت فلعل الله عز وجل أن ينفع بك، وما يدريك يعني ما أكثر من رأينا من أقوام يعني أبسط ما يكونون كما يعني في تعبير الناس ويعني أقل ما يكونون شأنا، ثم فتح الله عز وجل عليهم وصاروا يعني قادة للأمم وصاروا سادة على مدار التاريخ، من كان فلان وفلان وفلان بمن كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني أصبحوا أبطال كل عصر ونجوم كل زمان، ولا يتصور أن يأتي زمان فلا يذكر فيه أمثال هؤلاء، بلغوا بنياتهم وبقصدهم وأيضا بنضوجهم، هذا الذي يعني نؤكد عليه اليوم. أما مجرد الكلام فقد نبتلى ببعض إخواننا يأتي وتكلم كثيرا وليس وراء الأكمة شيء، يعني وليس وراء هذا الكلام فعال وصبر وجهاد، هذا ليس المقصود، مع حسن الظن بكل من يعني يتكلم أو ينفح أو يعني يكون له نية خير، لكن لابد من التوجيه ولابد من التعاون كما أخبر الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هذا التعاون وهذا التواصي مهم. ولهذا بدل أن تقول يعني لماذا الشيخ يختار هذه النصيحة ولماذا يقولها ولمن يقولها وكيف وأين وتذهب وراء العمود ولا خلف العمود، عن يميني ولا عن شمالي، فوق ولا تحت، خارج ولا داخل، هذا ليس من النضوج، وإنما النضوج أن أستمع إلى الحق وأسقطه على نفسي، فما استطعت أن أنتفع به انتفعت، وما يعني لم يكن فيه نفع اكتفيت ببركة المجلس وحفوف الملائكة ونزول السكينة وغشيان الرحمة، وأن أكون وسط المؤمنين فلعلهم أن يغفر لهم وأنا فيهم، القوم لا يشقى جليسهم، وبناء على هذا فأنت منتفع منتفع إن شاء الله تعالى. أصنف رحمه الله تعالى في الباب الثاني من كتابه، والذي هو تمهيد الباب الثالث الذي هو ثمرة الكتاب، بعد أن ذكر جملا من أدب الأنبياء وأدب الصحابة رضي الله عنهم وأدب العلماء مع النبي صلى الله عليه وسلم وما أحوجنا إلى مثل هذه الأبواب. قال الفصل الثالث: فضل العلماء. هو يتقدم إلى المقصود من الكتاب يعني خطوة بعد خطوة. قال: العلماء هم أئمة الأنام وزوامل الإسلام الزاملة. كانت العرب تركب ناقة تسمى الراحلة، وتأخذ معها ناقة تسمى الزاملة، يعني التي يضع عليها متاع. حين يقول العلماء زوامل الإسلام، يعني قد حوروا علوم الإسلام وفهومه وتطبيقه، ومن ثم يؤخذ عنهم ما يتعلق بالإسلام علما وعملا وحالا ودعوة وسلوكا وأخلاقا. الذين حفظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله، وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله. الذين قال فيهم الإمام أحمد رحمه الله: يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. رحم الله أهل العلم وجعلنا منه. هذه أوصاف من رجل في الميدان، فهو منهم رحمه الله تعالى، وهو أعظم الناس تقديرا لجهوده وأكثر الناس أدبا معهم. فوصف أهل العلم بهذه الأوصاف الربانية: يدعون من ضل إلى الهدى، هذا شأن كل عالم، همه هداية الناس، ويصبرون منهم على الأذى، وهذا من التجرد والإخلاص، فقد يؤذى، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. وهذا لا يزيد على أن يكون عالما من العلماء، لم يكن نبيا، لكن هو على سمت هؤلاء العلماء، يدعوهم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار، ومع هذا يصبر على أذاهم. يحيون بكتاب الله تعالى الموتى، والمقصود ميت القلب والروح، ويبصرون بنور الله أهل العمى، والمقصود عمى البصيرة الذي قد يكون عند السالكين مسالك الانحراف، يأتي العلماء فيبصرون. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم من ضال تائه قد هدوا. قتيل بمعنى مقتول، كم من قتيل لإبليس يعني قد قتله إبليس بتوارد الشبه على قلبه وتوارد الشهوات على بدنه حتى أصبح صريع الشهوات والشبهات، فيأتي أهل العلم فيبصرونه بالطريق ويحملونه على الرجاء ويحلونه بما يناسب من الخوف، فإذا به يقوم ويبعث من جديد، وهذا ببركة العلم وأهله. وكم من ضال تائه قد هدوه، كم من ضال يعني عن الطريق تائه عن السبيل قد هدوه. وإذا أسقطت هذا الكلام على نفسك وجدت نفسك ما أنت إلا ونحن جميعا ثمرة هذه العلوم وهذه الجهود في أهل العلم، وإلا ما الذي جاء بنا من يعني الشوارع والمجاهل والفتن إلى حظيرة الإسلام ومأوى المؤمنين ومأرز الصالحين، ويعني تسبب فيما نحن فيه من الخير إلا العلم وأهله، وإمام هؤلاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ورثته العلماء. قال ميمون بن مهران رحمه الله: العلماء هم ضالتي في كل بلد، هم بغيتي، إذا لم أجدهم وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. وهذا عالم من خيار العلماء التابعين، ومع هذا يتحدث عن العلماء وعن حاجته إلى العلماء. هم ضالتي في كل بلد، وهي طريقة السلف، أنه كان إذا نزل بلدا أول ما يسأل عن أهل العلم. إذا نزل بلدا لا يعرفه قال: من هنا من أهل العلم يجتمع الناس عنده؟ ويحرص أن يجعله محورا ومركزا قبل أن ينظر أو يباشر بقية أعمال. فإذا قيل له فلان يقول: أين هو؟ في المكان الفلاني. يبدأ بعد هذا يرتب أحواله عليه، فيبحث عن سكن قريب منه، ويبحث عن عمل يمكنه من الاختلاط به، ويحرص على أن يتعرض له بالسلام والأدب لعله أن يكون بينهما ما يحمله على الانتفاع. هذا قوله العلماء ضالتي في كل بلد، وهم بغيتي إذا لم أجدهم، يعني إذا وجدهم انشغل به، وإذا لم يجدهم فهم بغيته، يعني يحرص على طلبهم ويبتغي التقرب منهم. وهذا في الحقيقة لو أنك فطنت لا لذاتهم، فذواتهم كذوات غيرهم من الناس، وإنما لما يحملون من العلم الشرعي والأدب النبوي، فشرفهم في شرف ما يحملون. ولهذا لو أن أحدهم أصبح وقد يعني نكف على عقبيه فلا كرامة له ولا قيمة له، فالذات لم تتغير، لكن تغير يعني حملها، بدل أن يحمل المسك والطيب إذا به يحمل الخبث والنجس، فحينئذ تنقلب الصورة كما لو صار مبتدعا والعياذ بالله. نحن في أزمنة فتن، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني يبيع دينه بعرض من الدنيا. فكل ما جاء في فضل أهل العلم فالمقصود ما وراء هذا العلم من سمت وأدب وقيام بالأمانة. ولهذا قال: وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. فإذا قال ميمون بن مهران وهو من سادات العلماء في يعني زمن من أشرف الزمن، إذا قال وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء، فانظر أين أنت من هذا. وقد توردت أدلة الكتاب الكريم والسنة المطهرة على الإشادة بفضل العلماء والإشارة بعلو مقامه، فمن ذلك قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤتوا العلم درجات. يعني جميعهم مؤمنون، هذا مؤمن وهذا مؤمن، لكن هذا أعلى درجة لما معه من العلم، وهذا وإن كان مؤمنا إلا أنه فاته شرف هذا العلم. فمن علامات الرقي والرفعة ما يكون مع الإنسان من العلم، لكن أنت خبير بأن المقصود العلم الذي هو العلم الذي يستحق اسم العلم، إنما العلم الخشية، ليس المقصود بعض المعلومات التي يعرفها أحد المؤمنين أكثر من الآخر أو بعض المحفوظات. وإن كان هذا غالبا إذا صحت النية فإنه يعين وينفع، لكن لا يقصد بذاته. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى النملة، لأن حتى تنصب المضارع والنملة ليست مضارعة، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. الله أكبر. وهذا يعني من شرف أهل العلم، أن الله سبحانه وتعالى، وحسب أهل العلم بذلك، أن الله تعالى يصلي عليه، وصلاة الله عز وجل عليه، الثناء عليه في الملأ الأعلى. أي شرف هذا لو وجدت أنت ماشي في الطريق أن المذياع يذيع اسمك، ربما تسقط ويغمى عليك، يقول في مرة واحدة كده طلع أو صورتي في التلفزيون. وقد يقولون هذا مطلوب القبض عليه والحاسب، بس قبل أن تسمع الثانية أنت يعني تتأسف، تقول اسمي مرة واحدة في، فإذا يعني ذكر على سبيل الثناء وقيل فلان والله يعني ما أشرفه وأبهاه وأنفعه، يعني أعانك الله على تحمل هذا. فإذا يعني علمت أن الله سبحانه وتعالى يثني عليك ويرحمك ويغفر لك، وأن الملائكة يعني تدعو لك وتستغفر لك، وأن النملة في جحرها والحوت في بحره، فأي شرف هذا؟ يعني لا يعرف شرف يضاهي مثل هذا الشرف. يصلون على معلم الناس الخير. والعجب أن الفرصة أمامك، وما الذي يمنعك أن تعلم الناس الخير إذا أحسنت النية ويعني شددت عزمك، وكلما يعني علمت مسألة بالأدب المطلوب وبالقصد الحسن سعيت في نشرها، كأن تقول يا جماعة اتقوا الله عز وجل، اذكروا الله ذكرا كثيرا، أكثروا من قول لا إله إلا الله، فعلت هذا بنية وبأسوة وقدوة، وربما رأيت أنه بدأ أن أقول افعلوا وافعلوا، جلست أنا فعلت بين الناس، إذا جلست بين أهلك وسكت وهم يخوضون، وجعلت تتمتم وأنت تقصد أن تنبههم إلى يعني أهمية الذكر، أو أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. يعني من كان عنده مسكة عقل بل ها أن يكون عنده شيء من الدين سيغار منك على الأقل، ويقول له يأخذ حسنات ونحن جالسون بلا فائدة، طيب ونحن أيضا نستغفر الله استغفر الله استغفر الله، علمته بلسان الحال وهذا أبلغ من لسان المقال، ودخلت في زمرة معلم الناس الخير، وربما استحققت يعني حظك ونصيبك من هذا المعنى. وهل بقي شرف بعد هذا؟ وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم يصلون على معلم الخير حتى نينان البحر. نينان جمع نون، والنون يعني الحوت، والحوت يعني السمك، هذا نفس المعنى. الخلق كلهم يصلون على معلم الخير حتى نينان البحر، وهذا في معنى الحديث الماضي هو صحيح أيضا. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا قال: صاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. كل هذه أحاديث بمعنى. قال: والعلماء هم أولو الأمر الذين أوجب الله طاعتهم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا صحيح، فإن أولي الأمر في هذه الآية اختلف المفسرون، فمنهم من قال وهم الجمهور العلماء، ومنهم من قال الأمراء، ومنهم من قال هم الأمراء إذا كانوا علماء، فحمل من قال الأمراء على أنهم إذا لم ينفكوا عن العلم، فالعلماء قسم مشترك في ولي الأمر، فقد يكون ولي الأمر عالما فهو من أولي الأمر بعلمه، وقد يكون ولي الأمر أبعد ما يكون عن مثل هذا فيكون بعيد الشأن، وإن بقيت له يعني حقوق ونحو ذلك. لكن الطاعة المطلقة إنما تكون لهذين الصنفين العلماء والأمراء، بحيث إذا لم يكن الأمير من أهل العلم فإنه يجبر نقصه وقصوره وتقصيره بالاستعانة بأهل العلم. ولهذا كان الأمراء في أزمنة السلف مع كونهم علماء إلا أنهم كانوا يقربون أهل العلم إليه، وهذا يعني في أكابر الأمراء الرباني كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أول ما أمسك عمر جاء برجاء بن حيوة وعبد الله بن مسلمة ونحو ذلك، وقال لهم يعني ما رأيتم مني من شيء فأعينوني وأرشدوني، وهو أشرف منهم علما وورعا وديانة، ومع هذا جمع من رأاه من أهل العلم حوله وكان يصدر عن قوله، وهذا يعني ولهذا استحق أن يكون من أولي الأمر حقيقة. وهذا شأن عجيب هذا الرجل، يعني ما حكم إلا سنتين ورد الدنيا مرة أخرى إلى أزمنة الخلافة الراشدة، ولهذا لم يتنازع المسلمون على أنه مجدد المئة الثانية المئة الأولى رضي الله عنه. قال ابن عباس رضي الله عنه: يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر عند ابن عباس أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله، الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله سبحانه طاعتهم على عباده. ولهذا العلماء سلطان على القلوب، يقال سلطان مع أن السلطان سلطان أصحاب الإمارات، لكن سلطان العلماء سلطان معنوي، ولهذا العلماء يأمرون فيجيبهم العامة، والأمراء قد يأمرون فلا يجيبهم أحد، ومن أجابهم يعني أجابهم لنوع من الرهبة والرغبة، لكن الأثر كل الأثر لأهل العلم إذا استجمعوا معاني العلم. فعن أبي الأسود قال: ليس شيء أعز من العلم، وذلك أن الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك، فأي شرف للعلم. الملك يحكم على الناس، لكن هو له من يحركه ويحكم عليه، وإلا لترك الناس قوله. فقال الشيخ الأستاذ ابن تيمية رحمه الله: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يسوسون الناس في دينهم ودنياهم، ثم بعد ذلك تفرقت الأمور فصار أمراء الحرب يسوسون الناس في أمر الدنيا والدين ظاهر. يعني إذا كان الدين ظاهرا يعني مستعليا غالبا، صار أمراء الحرب يسوسون الناس في أمر الدنيا، وشيوخ العلم يسوسون الناس فيما يرجع إليهم من العلم والدين. وهؤلاء أولو الأمر، يعني الطائفتين والفرقتين، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة الله التي هم أولو أمره، يعني يجب طاعة الأمراء فيما هو من المعروف وفيما لا يتعارض مع منهج الله عز وجل. فإذا قال لنا الحاكم اتبعوا الإشارة الخضراء وتوقفوا عند الإشارة الحمراء، لا نقول أنت لا تحكم بالشريعة، لأن هذا لا ينافي الشريعة، وهذا التنظيم يترتب عليه مصالح الناس، فنلتزم في قوانين المرور وقوانين الموظفين وكل ما لم يكن فيه يعني خروج عن مقتضى الشريعة، وليس كما يفهم بعض الناس يعني الحكومة لا تتابع على شيء. هذا لا يستقيم أحوال الناس على، مهما دعيت إلى خير وإلى رشاد التزمته واستقمت عليه، وهذا مما يعني يلزم المتابعة فيه، إنما الطاعة في المعروف، وهذا من المعروف. وأما أهل العلم فإنهم يسوسون أمور الناس فيما يرجع إلى دينهم وطريقهم إلى الله عز وجل، وهذا القسم أشرف من القسم الأول، وأشرف من ذلك أن يجتمع عند الأمراء الذين لهم ديانة وعلم وعناية بالشريعة. وقال رحمه الله في موضع آخر: أولو الأمر أصحاب الأمر وزووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. أهل اليد والقدرة يعني أصحاب السلطان الذين لهم يد مبسوطة على الناس وقدرة في تسيير أمورهم، إن لم يكن بالقول فبالقوة. وأهل العلم والكلام هؤلاء أهل الإرشاد والدعوة والنصح، وكل مكان بضاعة لأهل العلم. فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس. العلماء والأمراء، وفي هذه المسألة نصوص كثيرة أن صلاح الناس لصلاح العلماء والأمراء. فقال شاعرهم: يا معشر القراء يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. يعني العلماء هم الملح الذي يعني ينضبط به الطعام. فقال تلميذه ابن القيم رحمه الله واصفا العلماء: هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض من طاعات الأمهات والآباء بنص الكتاب. عجيب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فحاجة الناس إليهم عظيم، وطاعتهم أفرط من طاعة الأمهات والآباء، يعني فيما يتعلق ببيان الحق والإرشاد للطريق، وذلك أن العلماء يوافقون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأمهات والأباء قد تحملهم العواطف ويعني الشفقة الفطرية على نوع فيما يليق مع لزوم الأدب في كل الأحوال. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم، فلا يطعون في مثل هذا، لكن ليس معنى هذا نفس الأدب، وصاحبهما في الدنيا معروفة، لكن أهل العلم مأمورون من هذا الباب فلا يأمرون إلا بطاعة الله. وقد يتفق أن من ينتسب إلى العلم يخرج منه خلاف هذا، وهذا يعني لا يخرم القاعدة، فإنه حينئذ لا يسمى من أهل العلم، وإنما هذا من أهل الجاهل وإن علم. فلو أن عالما قال لك ترخص هذه الرخصة وضعها في رقبتي، قلت له قد عرفناك أنت لست منهم، وإن تزييت بزيهم فإن أحدا من أهل العلم لا يقول هذا، ما في شيء اسمه يعني ضعها في رقبتي وأنا المسؤول عنها، وهذا يدل على الجهل. من الذي يملك أن يكون أحد مسؤول عن أحد؟ وأين العلم؟ والله تعالى يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. فحينئذ يقال إن الطريق خطأ، وإن دخول هذا في العلم أو حسابه على أهل العلم ليس بصحيح، ويبقى الإطلاق صحيحا أن أهل العلم هم أهل خشية الله عز وجل. ولأجل هذا الإشكال الذي قد يقع عمليا، كان هذا من بعض حكمة قول الله عز وجل وأولي الأمر منكم، وذلك أنه لم يفرد أولي الأمر بطاعة المستقيم حتى يعني لا يساء هذا الفهم. قال أطيعوا الله فأفرض لله تعالى طاعة، وأطيعوا الرسول وأفرض للنبي صلى الله عليه وسلم طاعة، وأما أولي الأمر فإنهم وإن كانوا في الغالب ينضبطون بالعلم أو هكذا ينبغي، إلا أنه لوجود هذه النسبة التي تحسب عليهم وليست منهم. قال وأولي الأمر، فعطف أولي الأمر على طاعة الله والرسول دون إفراد طاعة مستقيم، كأنه ينبه على أن أولي الأمر طاعتهم فرع من طاعة الله والرسول، وهذا أمر مهم. فإذا قال لك قائل يعني عليك بطاعة أولي الأمر، نقول في طاعة الله والرسول، إنما الطاعة في المعروف، إذ ليس لهم طاعة مستقلة بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، فله طاعة مستقلة. ولهذا قد يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء لا نراه في كتاب الله، لكن نقول هو من مراد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي، وقد يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يخصص عاما أو يقيد مطلقا أو نحو، وهذا كل وحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقلالية في هذا الباب، لأنه قد أمن أن يخالف وحي الله سبحانه وتعالى. لكن أهل العلم وأولي الأمر لعدم العصمة قد يبدر منهم الهناك، وحينئذ لا يتابعون استقلالا، وإنما يتابعون متابعة فيما لا يخالف طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ميمون بن مهران إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد، ولهذا كثر الجفاف، نحن نعيش في جفاف، والجفاف يقتل ملايين من الأحياء كل يوم لعدم هذه العيون العذبة التي ينهل الناس من معينها. فقد ترى البلدة والبلدتين والمحافظة والمحافظتين ولا ترى فيهم يعني عينا عذبة تغذي مثل هذه الجموع الشاردة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قيل مثل العلماء مثل الماء، حيثما سقطوا نفعوا، حيثما سقطوا نفعوا، يعني انتفعوا بهم في كل مكان، إن لم يكن بعلومهم فبسمتهم وهديهم ودلهم وببركة يعني وجودهم. ولهذا كان غياب العلماء من أعظم الطوام، وفقد العالم سلمة في الإسلام، سلمة يعني يسلم الإسلام كله بفقد عالم من العلماء، وتفتح يعني أبواب من الشر الله سبحانه وتعالى أعلم بها. ونحن في زماننا رأينا مثلها، كنا والله نتوقعه قبل أن يكون ثم كان، وجنينا ما يعني ظننا أو ظننا، كنا نقول إذا مات الشيخ ابن باز يعني فهذه يعني مصيبة قبل أن يموت، ونقول أسأل الله أن يستر ماذا يحدث لو مات الشيخ ابن باز في بلاده وعموره، وعالم رباني في زمان يعني بلاء وفتن. فلما مات رحمه الله يعني هذا شيء يعرفه من عرفه، ومن جهل استراح على كل حال. ما يعني مات هذا الرجل حتى يعني ظهرت أنواع من الفتن وأطلت برأسها أنواع من الفتن يعني ما كانت لتظهر مع وجود العلماء. وهذا يعني صورة ومثال، وإلا فغيره ممن كانوا على نفس المنهج، لكن قد يتميز بعض الناس بأنواع، ويخص الله عز وجل من خلقه من يشاء، الله عز وجل يصطفي من خلقه، وهذه أحوال وقلوب عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، ويعني حصن منيع لهذا الدين، والصديق الثاني كما يلقبونه، والذي نفع الله عز وجل به في الفتنة وحسبه ذلك. ومع هذا كان ولده يسمعه يدعو للشافعي، وولده هذا من أهل العلم، عبد الله بن أحمد العلماء. ومع هذا يعني مع مبالغة الوالد الإمام أحمد، اضطر ولده أن يعني يطلب مزيدا من تحقيق هذه المسألة. أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. والإمام أحمد حين يكثر من الدعاء لأحد من أهل العلم، فلا بد أن وراء الأمر سرا. قال: يا بني، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما من عوض؟ انظر الأدب والديانة والمعاني. أحمد بن حنبل يقول عن الشافعي: كان كالشمس للدنيا، شمس، وكالعافية للناس، عافية، فهل لهذين من خلف؟ يعني هل تستغني عن الشمس تأخذ 1000 جنيه؟ طب 100 ألف؟ طب 1000 ألف؟ قلت لي: أبدا، والله لو أتيت بأموال الدنيا وماذا أنتفع بلا شمس؟ كيف أعيش بغير شمس؟ طيب بغير عافية تعيش بلا عافية؟ هل يظهر يقول: هل نحتاج، هل يوظف المال وغير المال إلا طلبا للعافية؟ رجل واحد في زمان مليء بأهل الشرف والعلم والفضل كان بشهادة أكابر هؤلاء كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. أرجو أن تعذرني إن لم تكن عذرتني قبل هذا السطر فيما قلت عن الشيخ ابن باز. ماذا قلت؟ لعلك وأنت جئت تقول العملية يبالغ، ويعني ابن باز، وكنا نقول: طيب يا أخي افهم، هذا الإمام أحمد في زمانه، ولما كان أحمد يعني حيا بين الناس كان في بلده فقط، فضلا عن بقية البلاد، كان العلماء يعدون بالآلاف، العلماء الربانيون، ومع هذا يعني وجدوا فقد الشافعي رحمه الله. فكيف بأزمنة كهذه حين نقول كان ابن باز يعني شمسا للدنيا وعافية للناس؟ اي والله، وكان الألباني، وكان ابن عثيمين، وكان فلان، هذا يعني ليس بمستنكر، انما ينكره من لا يحس ومن لا يشعر ومن لا يفهم. وهذا يعني وان كان استراح من فهم هذه المعاني الا ان يعني راحته ضرر عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثا، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، هذا عجيب، هذا لا يعرفه إلا أهل العلم، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه مرتين ثلاثا، وبعد هذا ربما تأنفه وتنفر منه. لو وضع الطعام أمامك وملأت منه بطنك ثم قيل لك يعني مزيدا في الإنعام والإكرام سوف نرفع الطعام، ستصرخ تقول: لا يا جماعة، يعني احملوه من هنا، لا أستطيع أن أعيش، دهن الطعام ويعني ودسمه يقتلني بعد أن شبعت، أنا كنت أحتاج وأنا جائع، فإذا شبعت فإما أن يعني تزلوه وإما أن أقوم وأجري. وهل هذا العلم؟ وهل أهل العلم هكذا؟ هل يمل منهم أو يشبع منهم؟ لا والله، لو بقيت مع يعني عالم من العلماء يوما أو يومين أو ثلاثة هذا أشرف زمان عمرك. ولهذا كان السلف يؤرخون لمثلها، يقول: صحبت فلانا يعني يوم كذا، ودخلت عليه يوم كذا ظهرا أو بكرة أو عشية أو نحو ذلك، ولا ينسى على مدار عمره ولو عاش ما عاش بعد ذلك لا ينسى يوما لقي فيه عالما وسمع منه يعني كلمة ويحفظ هذا بكل ملابساته. وأنت يعني ترى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام العلماء، والصحابة حين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم يروون تفصيلا يفهم يعني مدى غلطتهم بالسماع منه صلى الله عليه وسلم. قد يعيش الرجل 50 و60 و70 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى يحدث، وهو بعد 70 سنة يقول دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا له كذا، وكان يلبس كذا، وكان متكئا فجلس، وأخذ بكذا، ووضع يده على كذا، ووضع يعني أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يعني يده على كتفه، تفاصيل لا تنسى على مر الزمان، لأن يعني حالة المتلقي من أهل العلم تصل إلى كمال الشفافية بحيث تغيب يعني صور النسيان والغفلة، ويتأهل المتلقي إن كان صادقا إلى أعلى ما يكون. وهذا من بركة العلم وشرف العلم. وكيف تستغني يا طالب العلم عن العلماء؟ والفقهاء منهم يضبطون عقلك. احترز المصنف رحمه الله من عموم من ينتسب إلى العلم، ولهذا قال والفقهاء منهم، فالمقصود العالم الفقيه، ليس العالم الذي يحمل العلم بغير فقه. هذا مرتبط بنصيحة النضوج التي يعني قدمناها. كيف تستغني عن العلماء والفقهاء منهم يضبطون عقلك، والمحدثون ينخلون أحاديثك، وجهابذة التفسير يفقهونك في قرآنك، والمؤرخون يعلمونك صعود الأمم وهبوطها على مدار القرون، والأصوليون يدربونك على استنباط الأحكام، وأرباب اللغة يقومون لسانك الأعوج، والربانيون يوصلون قلبك إلى الملأ الأعلى. يعني فكيف تستغني عن العلم وأهله؟ طيب ماذا تفعل؟ أحسن طريق ادخل في وسطهم وكن منهم وانتسب إليهم. والعلماء هم صفوة البشر على الحقيقة، وهم ورثة 14 قرنا من العمل الدؤوب لخدمة الدين. صفوة البشر وورثة الأنبياء 14 قرنا من العمل لخدمة الدين، هذا ميراث من سبقنا والإثنان. ونحن الآن يعني القاعدون على يعني إدارة دفة الأمور وعجلة القيادة، بحكم أننا أهل العصر، وأن من سبقنا ماتوا، وأن من سيلحقنا لم يأتوا بعد، فالأمر بأيدينا شئنا أم أبينا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قصدت الأمر بأيدينا ونحن موجودون في الزمان، يعني أهل العصر عموما هم يعني الذين صاروا على صفحة التاريخ. فمن انتسب إلى العلم منه والاستقامة والتقوى انتفع، ومن لم يكن كذلك لم ينتفع. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فبدأ بالإشادة بفضل العلماء، وضرب له هذا المثل العظيم القمر ليلة البدر يعني في حال كمال استنارته على سائر الكواكب المظلمة، فأين القمر؟ أين من هذا؟ هذا. قال وإن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا مزيد شرف. ثم احترز من ورثة المال، هذا يشترك فيه كل أحد، وهذا فيه إشارة إلى دناءة المال، ويعني إذا ما قيس بالنسبة للعلم. ولهذا قال ورثوا العلم ثم نصحك، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا لا يندم من فاته المال، لكن يندم من فاته العلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالته فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا الحديث عجيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا هو يدعو لك، هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، نضر الله عبدا، يعني يقول اللهم املأ يعني وجوه طلبة العلم بالنضرة والنضارة. فأي شرف هذا؟ هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب المال أو يعني غيرهم من أصحاب يعني ما يطلب من المقاصد والأمور؟ لا والله، لكن دعوته صلى الله عليه وسلم، وهذه الدعوة الغالية العالية: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. انظر إلى هذه المراحل: السماع يعني التلقي والطلب، ثم الحفظ يعني إلزام النفس بالعمل والفهم، ثم الوعي حفظها ووعاها، ثم بعد هذا الأداء والدعوة والنصيحة. ثم قال: فرب حامل فقه غير فقيه، يعني قد يكون الإنسان يحمل الفقه وليس بالفقيه، يعني وهذا لا ينتفع، بل أن ينتفع به حامل فقه ليس بالفقيه، يعني لم ينتفع. كأنه يقول لك: انتبه إلى حفظها ووعاها وأداها، لأنه قد يسمع ويحفظ وليس كذلك، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق رؤوسها محمول. ولو عرف الجمل الذي ينقل الماء وهو في غاية ما يكون من العطش أنه يحمل ماء لهز ظهره وسقطت يعني أوعية الماء وشربه، لكنه لجهله لا يدري. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وهذه أيضا قد يحمل الفقه إلى من هو أفقه منه، فينتفع بمجرد يعني التوصيل، لكن يكون أفقه منه الذي وإن أخذ عنه وتأخر رتبة في الصورة إلا أنه سبقه. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وهذا فيه يعني بيان أن الإنسان يجتهد في الطلب والإخلاص والنفع، وقد يكون من جملة هذا النفع أن الله عز وجل يجعله سببا في إعداد يعني عالم رباني، وإن لم يكن هو كذلك إلا أنه أعان عليه ولو بكلمة ونصحه ولو بجملة. وعن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث عظيم ومنطوقه ظاهر، ومفهومه أن من لم يفقه في الدين ما أراد الله به خيرا، وهذا فيه ترهيب شديد، ظاهره الترغيب وحقيقته تحوي أيضا ترهيب. فإذا كان من أراد الله به خيرا فقهه في الدين هذا ترغيب، فإنك لو خلقت ونظرت إلى المفهوم لوجدت أن من لم يفقه في الدين ما أراد الله به خير، وهذا ترهيب، فتقول: لا حول ولا قوة إلا أخشى أن لا يكون فقيها في الدين فيكون الله عز وجل ما أراد به خير، وإذا لم يرد بك خيرا فماذا يريد بك؟ ما هو إلا الخير ويعني خلافه، التوفيق أو الخزلة، كره اللهم بعاثهم فثبطهم. هذا يعني إذا لم يوفق الله عز وجل لم تبقى إلا هذه. عن الأوزعي رحمه الله قال: الناس عندنا أهل العلم ومن سواهم فلا شيء. ما إيه يعني من سواهم؟ لا شيء، ليسوا بناس، وهذا يعني نهاية ما يكون من الزمن. الناس عندنا أهل العلم الذين نعتبرهم يعني أناسا، ومن سواهم فلا شيء، يعني لا يعدون لا في العيل ولا في النفير، وبعض الرجال نخلة لا جنى لها ولا ظل إلا أن تعد من النخل، تحسب علينا نفر كما يقولون، لكن في الحقيقة يعني لا يرجع إليه في شيء ولا يساوي شيئا. ولهذا قالت العلماء: العوام هوام، والهوام يعني الحشرات التي تهيم بلا يعني معنى ولا قصد. والعجيب أن الفرصة معروضة أمامك أن تكون من هؤلاء أو هؤلاء، لكن هذا له ثمن وهذا له ثمن. إن أردت الراحة والدعاء تسن الزهرة كذا دائما وتكون مستأنس ومبسوط ومفرغ قلبك وما عندك أي مشكلة في أي شيء، هذه راح على كل حال، لكن يتبعها تعب. وإن أردت يعني الراحة الحقيقية فمن الآن فانصب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء، قدر كل امرئ ما كان يحسنه. هذه أخذها من الحكمة المشهورة، قيمة المرء ما يحسنه. وأبلغ من هذا قول قيمة المرء ما يطلبه، هذه فوق ما يحسنه، قيمة المرء ما يطلبه، فإنه قد يطلب عظيما ويعني تبلغ نيته إلى أبعد الآفاق، وقد لا يستطيعها وينتفع بنيته وقصده. فأهل العلم هم أصحاب البصيرة الذين أوتوا الحكمة، فهم يقضون بها ويعلمونها للناس، فهم أوفر الناس حظا من قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني يدخل فيها أصحابه ممن كان يعاشرونهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ويدخل فيها عموم المؤمنين في بقية الأزمنة إلى آخر الدنيا. البصيرة، وبهذه البصيرة يتفرسون ويستشفون عواقب الأمور ولا تستفزهم البداءات. هذه البصيرة يتفرس بها أهل العلم، يعني ينظر إلى الرجل يقول هذا رجل طيب وصالح وأهل العلم، فربما يعني يقدمونه أو يوصون به أو يستعملونه نتيجة هذه الفراسة. وقد يرى الرجل ظاهره حسنا لكن يتفرس، يقول وراء هذا الحسن يعني فينصرف عنه ويأبى أن يعلمه أو يجيبه، ويستشفون عواقب الأمور أيضا، هذا من الفراسة وهذا من البصيرة، وهذه فتوح يفتح الله عز وجل بها على أهل العلم. ولهذا أهل العلم الموفقون يتعجب الناس من نظرتهم ومن إشارتهم ومن نصيحتهم، وربما لأول وهلة ينكرونها، لكن إذا تأدبوا سكتوا، ثم بعد هذا عرفوا أن أهل العلم أقرب الناس إلى التوفيق لما عندهم من البصيرة. ولهذا قال: ولا تستفزهم البداءات، يعني كلما بودئ بشيء استفزوا هذا الشيء، ليس كذلك، ولهذا قد يجهل عليهم ويحلمون، وقد يعانون من الصعوبات في البدايات ويصبرون لما عندهم من البصيرة حين يعرفون أن وراء ذلك خير إن شاء الله تعالى. وهم حراس الدين وحماته من الابتداع والتحريف. فعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم علي ومعاذ وابن عمر وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث في صحته أو ضعفه كلام تقدم معنا لو تذكرون أين، نعم، في البعث الحديث في بداية الكتاب، وتقدم أن يحمل خبر بمعنى الأمر حتى يستقيم المعنى، كأنه قال ليحمل هذا العلم من كل خلاف عدول، كأنه يأمر الناس أن يحملوا هذا العلم. وأما حمله على ظهر الخبر فهذا غير صحيح، لأن الواقع أن من الناس من يحملون العلم ليس عدولا، فإذا قلنا هو على ظاهره في الخبر ورصفا يخبر مجرد خبر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، كان الواقع يشهد بخلافه. لا والله، فإن من الذئاب من يحملون العلم في كثير من الأزمنة، وممن ليسوا أهل عدل ولا أمانة ولا ديانة ولا صيانة ولا نصح، إذن ليس على هذا يحمل الحديث إذا صح، فقد حسنه كثير من أهل العلم. وضعفه كثير أيضا. وربما النكتة في ذلك لها علاقة من حيث المد بهذا أن حمله على الخبر غير متحقق، وإذا يكون هذا من الخبر الذي يراد به الإنشاء يحمل هذا العلم، يعني بمعنى ليحمل هذا العلم من كل خلاف عدول، وهذا له نظائر كثيرة في الكتاب والسنة. ينفون عنه تحريف الغالين، يحمل العلم أهل الأمان وأهل الثقة وأهل البصير، وظيفتهم بحمل العلم هذا نفي التحريف، تحريف الغالين أهل الغلو، وانتحال المبطلين، يعني من يتسمون بالعلم وليسوا منهم ويعرف هذا العلماء ويعني ينخلونهم نخلا، وتأويل الجاهلين، ومن يتأول بجهل ويفسد في الدين أهل العلم يقفون عند هذا كله. ولهذا قال: وقد قيل لعبد الله بن مبارك هذه الأحاديث الموضوعة، يعني ما شأنها وما أشد ضررها وكيف نتقيها؟ قال: يعيش لها الجهابزة. الجهابزة يعني أهل العلم المتقنون، الجهبز يعني الذي بلغ من العلم والصيانة المنتهى بحيث يميز هذا الخبث وهذا الدخيل. وعن ابن علية رحمه الله قال: أخذ هارون الرشيد زنديقا، زمان كان الأمراء يعني أولى أولياتهم وأهم ما في صدارة برنامج حكمهم حماية الدين، ولهذا إذا بلغه زنديق يعني يفسد في الدين ويدعو إلى حرية الكفر ونحو ذلك، جاء به وقتله وتقرب من الله عز وجل بهذا، وحق له أن يتقرب وليس أن يحميه ويعطيه حصانة ويذهب يتكلم كما يريد. أخذ هارون الرشيد زنديقا فأمر بضرب عنقه، فقال له الزنديق: لما تضرب عنقي؟ قال له: أريح العبادة منك. قال: فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ما فيها حرف نطق به؟ وقال المقتول: مقتول، فأرض يغيظ، هتقتلني؟ طيب أنا أغيظك، أنا وضعت ألف حديث على نفسي كلها كذب، يلا وشوف ماذا تفعل. فقال له الرشيد: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفذلي وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا؟ يعني ولا يهمك، يعني عندنا من يتصرف فيها، اذهب أنت إلى الجحيم، وهذه الحديث إن شاء الله كوف لا تخيل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هارون الرشيد الأمير الخليفة وهو يتقوى في هذه اللحظة، لأنه خلاص ما فعل الرجل أغاظه، فلم يقل له أنا أستطيع نفسي، لكن قال: أين أنت من ابن المبارك والفذالي ومن كان على طريق أهل العلم؟ وهنا يظهر نزول الأمراء في مقابل العلماء، فإن كان يعني مع شرف الأمراء الذين يحكمون بالشريعة ويعني يحمون حوزة الدين وهم في المنازل العالية، ولا بد فديناهم بآبائنا وأمهاتنا لأنهم يعني يحمون الدين ويجعلون له منزلة ويتولون مسائل الجهاد، جهاد الأعداء وسياسة الأمور ونحو ذلك، لكن يبقى أهل العلم هم قادة الأمراء أنفسهم. ولهذا احتاج هارون الرشيد يوما وأياما إلى أن يتقوى بعبد الله بن مبارك وأمثاله، ولم يحتج عبد الله بن مبارك يوما أن يتقوى بهارون ولا غيره، وهذا يدلك على أن الشرف الذي هو نهاية الشرف شرف أهل العلم. قال: وهم أولياء الله الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وأنت لو قدر لك أن رأيت أحد هؤلاء فإنك تعرف هذا الحديث على الحقيقة، هذا ليس كلاما، هذا يحتاج إلى تجريب. أذكر يعني مرة أن استقبلنا رجلا لم يكن رأى الشيخ الألباني رحمه الله، وكان حريصا جدا على رؤيته، فأخذناه وقلنا له يعني في موعد كذا في درس وتعالى، وجعلت أرقب هذا الأخ مع الرؤية الجديدة. فدخل الرجل ولما رأى الشيخ اندهش ويعني غاب بعض الشيء، وأنا حريص أن ألاحظه وأن أسأله بعد ذلك. فقلت له: يعني ماذا رأيت؟ ودائما الكلام المفاجئ يأتي بلا ترتيب ولا يعني إعداد ويكون أصدق، يعني لا يكون فيه نوع من التكلف ولا. فقال: رأيت رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني قالها بمنتهى التلقائية، هو لا يقصد، لأن السؤال مفاجئ والجواب أيضا مفاجئ، هذا الذي يعني رآه في قلبه. ووجه هذا التعليق يعني هكذا أهل العلم الذين إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى، واستحضر أن هذا الرجل له خدمة للدين وله عناية بالحديث وله يعني ريادة في هذه الأبواب، والبعيد قبل القريب منه يقتبس، ويعني على يعني نصح يعيش ويتأسى، فهذا له وجه عملي في الحق وليس نظري. إذا رؤوا ذكر الله، وهل يتصور أن ترى عالما وتذكر معصيته؟ لكن إذا كنت بعيدا عنه فالله أعلم كيف يكون. ومن أعظم مناقب الربيع بن خثيم رحمه الله قول ابن مسعود رضي الله عنه، والربيع من التابعين، وابن مسعود علماء الصحابة، فمن أعظم مناقب الربيع قول ابن مسعود رضي الله عنه له: يا أبا يزيد، لو رأك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. الله يعين الربيع بن خثيم لما يسمع هذا من واحد صحابي، لولا أنه أهل إن شاء الله لذلك لما قال له المسعود مثل هذا. المسعود فقير وعنده من النضوج أطنان وأطنان، وعنده من البطيرة أنهار وأنهار، فلا بد أنه رأى أن مثل هذا الرجل يعني لا يتأثر بكلمة كهذه، فأعطاه مثلها: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك يعني أنا ابن مسعود إلا ذكرت المخبتين. ويعني لو قرأت ترجمة الربيع عرفت أن هذا الكلام يعني كان الربيع هذا عز بن أحسن، حتى قالوا في ترجمته: لو قيل له إن القيامة غدا لما وجد شيئا يفعله. طيب يا جماعة، وبعدين ما عندي وقت، ما فيش حاجة أكثر من هذا. لو قيل له غدا القيامة لن يختلف حاله، لأنه حاله يعني على هذا الاستيعاب، فإذا أخبر بأن غدا القيامة لن يجد. لكن تعال شوف، لو قيل لك أنت القيامة غدا طيب طيب تركني، سوف أغير كل شيء، لأن في الحق كل شيء منقلب يحتاج إلى اعتدال، فأنت تريد يعني انقلابا هو عين الاعتدال. فقال أبو الحق التبعي في شيخ عمرو بن ميمون الأودي: كان إذا رؤي ذكر الله. وكان محمد بن سيرين رحمه الله إذا مر في السوق فما يراه أحد إلا ذكر الله تعالى. هذا صحيح. ورأيت مرة الشيخ الألباني في مخبز يشتري خبزا، هو في الشارع يتهيأ لدخول المخبز، فقلت لا بد أن أدخل المخبز يعني أتكلف أنني أشتري خبزا حتى يعني تكون فرصة أن نرى الشيخ. فلما دخلت المخبز وجدت المخبز مليئة بأمثالي، فاستبشر لصاحب المخبز ثم عاد يعني فاكتشف أن هذا كله ليس له فيه مصلحة، ما باع شيئا، يعني كل هؤلاء دخلوا يعني فرصة المخبز يعني أشبه بغرفة يعني كدكان ونحو ذلك، فيعني امتلأت ممن يريدون أن ينظروا إلى يعني عالم من أهل العلم، أو يقتبسوا منه أدبا أو كلمة، أو يعني يأخذوا منه نصيحة، أو يسألوه في مسألة أو نحو ذلك. هذا ليس بعجيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالله تعالى يغضب لإيذاء أوليائه، وإن لم يكن أولياءه العلماء فمن يكونون؟ هذا كلام له ما بعده، هذا كله تأهيل لقلبك حتى إذا قيل لك احذر من يسيء الأدب مع أهل العلم من الفرق الضالة المحدثة والقديمة، عرفت وتذكرت ما كان مضى من كلامه. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، الإمام أبو حنيفة، وحق لأبي حنيفة أن يكون إمام وإن كره الكارهون والجاهلون. إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي، ليس لله ولي. إن لم يكن هؤلاء، من يكون أولياء الله إن لم يكن الفقهاء؟ ويقصد الفقهاء بالمعنى الواسع: فقيه النفس، وفقيه الدرس، وفقيه العلم، وفقيه الأدب والورع والخشية. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله في الآخرة فمن لله ولي. وكان عكرمة رحمه الله يقول: إياكم أن تأخذوا، إياكم أن تؤذوا أحدا من العلماء، فإن من أذى عالما فقد أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هؤلاء من قول عكرمة؟ وعكرمة بالقرون المفضلة، وهو على شرطهم هم لا يعرفون إلا يعني علماء القرون الثلاثة، ما بعد هذا ما رأيناهم ذكروا أحد. فعكرمة يعني تربع على يعني وسط هذه القرون. إياكم أن تؤذوا أحدا من العلماء، فإن من آذى عالما فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليهدأ بما يعني يكون من العقوبة. والعلماء عصمة للأمة من الضلال، وهم سفينة نوح، من تخلف عنها لا سيما في زمان الفتن كان من المغرقين. والعلماء عصمة للأمة من الضلال، وهم سفينة نوح. ومعلوم أن سفينة نوح قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، فمن سبق عليه القول ولم يرده الله عز وجل يكون خارج السفينة، ولهذا لما ركبوا السفينة أغرق الله أهل الأرض. فالعلماء داخل السفينة، فمن ركب معه نجا، ومن لم كان من المغرقين، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأبتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضل في خاصة نفسه وأضل غيره. هذا الرأي الجاهل الذي استعجل الظهور والبروز والترقص، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لكن قبض العلم بقبض العلماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: خذوا العلم قبل أن يذهب، خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا: وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال: فغضب، قال فغضب لا يغضبه الله، يعني دعاء ألا يكون منه غضب. ثم قال: ثكلتكم أمهاتكم، أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئا؟ إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. فالحديث له شواهد كثيرة ومعناه ظاهر، فليس معنى بقاء القرآن فينا أن العلم لم يذهب، فقد يبقى القرآن لكن لا يجد من يحمله ويعمل به ويطبقه ويدعو إليه، كما يعني لم ينفع بني إسرائيل وجود التوراة والإنجيل حتى حرفوهما ويعني فسد عليهم الدين والدنيا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. قال: ذهاب العلماء. فلهذا الذي لا يستشعر بموت العلماء هذه المصيبة والداهية الخطيرة فإنه لا يحس ويعني لا يفهم، وليس من الناس في الحقيقة. خطير وشديد أن يموت أهل العلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا لما مات أهل العلم الكبار تطاول الصغار وصاروا يقولون فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وربما في وجود أهل العلم الكبار ما كان ليظهر كثير من هؤلاء. ومن تأمل وأدرك ونظر وخبر عرف. وعنه رضي الله عنه قال: لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكسر أهل الجهل. أثر للحق يدرس، دروسه يعني اندثاره وذهابه. فلا شك أن موت العلماء يعني يغيب بموتهم كثير من الحق. لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكسر أهل الجهل، وقد ذهب أهل العلم فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. وهذا ظاهر. أنت حين ترى الآن مسألة من المسائل حتى في مسائل التوحيد ترى كثيرا مما ينتسبون للعلم يعني يتكلمون بغير مقتضى التوحيد وغير مقتضى الديانة، ويسهلون على الناس ربما وسائل الشرك وسبل الشرك والمعاملات المحرمة والتي يحارب بها الله سبحانه وتعالى، ويصورون لهم يعني مواطن الفحش والخنا من الترخص في سماع الأغاني ونحو ذلك، ثم يقال هؤلاء علماء، والعالم الفلاني يسمع عبد الوهاب والسيدة أم كلثوم، والعالم الفلاني يذهب إلى يعني حيث البدوي والدسوقي، والعالم الثالث لا يرى حرجا من الربا، والرابع لا. طيب ماذا بقي؟ هذه يعني حالنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: من سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. إيه والله، سوده قومه يعني من السيادة، يعني جعلوه سيدا لهم، يصدرون عن أمره وقدموه ورجعوا إليه، فلو اتفق أنه سود على الفقه يعني كان فقيها، يعني كان أهلا لهذه الصدارة وهذه السيادة، كان حياة له ولهم، انتفع وأخذ الفرصة لنصرة الدين، وظهر له شرف في الدنيا والآخرة، وكان بركة على قومه كذلك. لكن المصيبة السوداء، قال: ومن سوده قومه على غير فقه، يعني اتفق في زمان غفلة أن لم يوجد أحد، وتقدم هذا يعني المسكين، وقدموا هؤلاء المساكين، ولم يكن يعني على الأهلية المطلوبة، كان هلاكا له وله، له أولا فإنه يهلك ويذهب فيتكلم على الله بغير علم، ربما لم يكن له يعني ثبت العلماء، ربما لم يحسن التأدب، وربما أطلق لسانه في أهل العلم، وربما يعني أخذ عنه كل الشرور، فكان أول الهالكين، وهلك بمتابعة أقوام كثيرون ممن تأتوا به. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، والأكابر يعني في الورع والديانة والفهم والتوفيق وحسن الخلق وحسن السمت، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. إن بعض الناس يترخص يقول فلان عنده علم، لكن هو عنده إشكال يعني صحيح، هو يعني غير متأدب مع أهل العلم، أو يعني هو كثير الغيبة ونحو ذلك في مجالسه، لكن الرجل عالم، فأنا أخذ علمه وأترك يعني غيبته ويعني طول لسانه ووقيعته في أهل العلم، لأنني في الحقيقة بحاجة إلى هذا العلم، ولا أرى يعني من يغني غناءه في هذا العلم. هذا الكلام يعني هو النار بذاتها، لأنه في الحقيقة سوف لا يكون هذا الافتراض الذي افترضه، ولم يكن هذا يوما على مدار التاريخ، فكيف يحدث الآن؟ ما رأينا على مدار التاريخ هذا المثل صح لأحد، فإنه لطبيعة وخصوصية مجلس التلقي لابد أن تأخذهم كلهم، لا يمكن للطالب أن يأخذ شيئا ويدع شيئا، هذا يعني عسير. فإذا كان الغالب على من ينتسب إلى العلم أن فيه خللا ظاهرا يخالف به هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمته، فلا ينبغي الأخذ عنه، لأن هذه مغامرة ومخاطرة، من الذي يدفع ثمنها إذا يعني وقع في شرك هذا العالم وأخذ عنه سوء أدبه وأخذ عنه يعني سوء طويته وطريقته وملكته، فصار نسخة منه في مخالفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم والدين ونحو ذلك. ولهذا ترى يعني كل عالم ترى تلاميذه على سمته وعلى نمطه وعلى طريقته، فليس ببعيد أن يكون أحمد بن حنبل هكذا، لأنه تعلم على الشافعي فخرج وفيه نفس أدب الشافعي. أحمد يقول عن الشافعي: كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، والشافعي يقول على مالك يعني كان مالك يعني إمام الدنيا ولم يرى مثل نفسه، ومالك يقول على أبي حنيفة: كان أبو حنيفة كذا. هؤلاء أهل العلم، أما تجد إلى طويل بعلم الصغير يقول لك أبو حنيفة، أبو حنيفة هذا جاهل، أبو حنيفة هذا كافر، أبو حنيفة هذا فاجر، أما قرأت كلام فلان فيه تقول له بس كفى خلاص، ما الذي يسلم منك؟ وهل يطلب من أهل العلم أن يكونوا يعني بهذا السفه ويعني هذه السفالة وهذه الوضاعة في سوء الأدب مع كل من ذهب وراح وجاء ومات وعاش وأي شيء يكتسب من عالم يعني طال لسانه إلى هذا الحد ولم يطلب منه إنس ولا جن ولا حشرة؟ هذا مسلك في الشخصية مثل هذا لا ينتفع به أبدا. هؤلاء الصغار والأصابر الذين حذر أهل العلم منهم. وقال الحسن: موت العالم سلمة في الإسلام، يعني خلل وخرق وكثر لا ينجبر. لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار، يعني ما طرد ما تعاقب الليل والنهار. ومن يغني في المسلمين غناء فلان أو فلان أو فلان في كل عصر من العصور. وقال هلال بن خباب: سألت سعيد بن جبير قلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وقال سفيان بن عيينة: وأي عقوبة أشد على أهل الجهل؟ أن يذهب أهل العلم. أي عقوبة أشد على أهل الجهل؟ أن يذهب أهل العلم. يعني أهل الجهل من أمثالنا أشد عقوبة ألا يخيض الله عز وجل لهم من أهل العلم، لأنه إذا لم يوجد أهل علم سوف يعني لا نحسن أن نتعلم ولا نحسن أن نفهم ولا نحسن أن نفقه ولا نحسن أن نتورع وأن نتدين وأن نستقيم. ولهذا نحن والله في بلاء، صلى الله عليه وسلم بمنه وكرمه فهو الباقي الأول الذي لا ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، أن يرحم ضعفنا ويجبر كثرنا ويلوم شتاتنا وشعثنا، وأن يقيض لنا من أهل العلم من ينفعنا الله عز وجل به، إنه قدير. وقال الحسن البصري: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. وقال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله، وهذا يعني في كتابه المشهور أخلاق العلماء، وهو كتاب مبارك على صغر حجمه: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء؟ طريق فيه آفات ويحتاج الناس إلى سلوكه، يعني مع آفات في ليلة ظلماء، هذا أشد. فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة فما ظنكم بهم يعني كأنه يشير إلى أحوالنا وأحوال من كان قبلنا. أما السلف فطريقهم إلى الله سبحانه وتعالى مع كثرة الآفات في الطريق، إلا أن الله جعل لهم مصابيح يستضيئون به، فكثرة العلماء في أزمانهم فاهتدوا بهديهم وتأثوا بعلمهم وانتفعوا ببركتهم، ثم طفئت المصابيح في زماننا، وجب علينا أن نسلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا كيف اجتناب المحارم ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد تأدبنا مع أهل العلم أدبا اضطراريا، وهو يعني أقل ما يليق بكرامتهم على الله عز وجل وكرامتهم علينا، فأخذ منا هذا الباب حتى نكمله الوقت كله، فلم يبقى وقت للدرس الثاني، فعسى أن يكون ما انتفعنا به من بركة أهل العلم وحسن تقدير دورهم في المجتمع والأمة ما يكون لنا فيه الغناء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.